قال النبي صلى الله عليه وسلم تختلف دلالتها باختلاف إطلاقها، ففي مقام المدح تطلق على أهل العباءة الذين أنزل الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة وعلي والحسن والحسين. وفي مقام الدعاء المؤمنون كلهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آله بمعنى أتباعه، ومنه قول عبد المطلب: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، وانصر على آل الصليب أنا على أتباع الصليب وعابديه اليوم آلك، أي أتباع ملتك. فآله بمعنى أتباع ملته. وفي مقام الأحكام المقصود بهم المؤمنون من بني هاشم إجماعا، ومواليهم كذلك، وبني المطلب أيضا على خلاف. فمذهب الشافعي وأحمد وهو رواية عن مالك دخول بني المطلب مع بني هاشم في أحكام الآل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن وبني المطلب سواء ما افترقنا في جاهلية ولا في إسلام. وأما الموالي فداخلون قطعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع: إننا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وإنما ولا القوم منهم. موالي بني هاشم منهم. وكذلك يدخل في العترة الصحابة، وإن كان هو عطفهم فيما بعد، لكن عطف الخاص على العام يفيد مزية في الخاص، فلذلك قال: وعترته ثم الصحابة. فالصحابة جمع صاحب، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من آمن به ولقيه على الوجه المتعارف في الدنيا ومات على ملته، ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح. فكل من آمن به على الوجه المتعارف في الدنيا بخلاف الذين لقيهم من الأنبياء ليلة المعراج، وبخلاف عيسى بن مريم فإنه ينزل في آخر الزمان مجددا لملة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس من أصحابه، بل يعد من التابعين لهم بإحسان، ولذلك يلغز به، فيقال: من هو التابعي، أو من هو رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر؟ وهو عيسى بن مريم، فهو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، من أهل ملته، التابعين لهم. إن الله تعالى يقول: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لا من اتبعهم من هذه الأمة. نعم. وعلى الوجه المتعارف في الدنيا، ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح، مناه إذا كان مات على الإسلام، ولو تخلل ذلك ردة، ولو ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل لعدد من الأعراب كعمر بن معدي كربة والأشعث بن قيس وغيرهما من الذين أسلموا وصحبوا ثم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى الإسلام بعد، فتبقى الصحبة معهم.
عمر من
الذين أسلموا؟ نعم فتعود إليهم الصحبة فيما بعد. عمر بن معدي كربة الزبيدي، صحبة مزية وليست عملا. أما إذا كانت عملا فهذا خلاف، هل الشرك يبطل العمل مطلقا أو يشترط في ذلك الموت عليه؟ فمذهب الجمهور أنه يبطله مطلقا لإطلاق قول الله تعالى: فإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولقوله تعالى: من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وذهب الشافعي إلى أن العمل لا تبطله الردة إذا أسلم صاحبها بعد، بل يعلق إلى أن يسلم، فإذا أسلم رجع إليه عمله وصح عقد نكاحه وصح حجه وكل أعماله ولم يلزمه قضاء شيء منها. واستدل بقول الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وعموما هذا الخلاف راجع إلى خلاف أصولي، وهو: هل المطلق يحمل على المقيد أو لا؟ فإذا قلنا بحمل المطلق على المقيد شرط الموت على الكفر في بطلان العمل، وإذا قلنا يبقى المطلق على إطلاقه ويبقى المقيد على قيده، فتكون الردة مبطلة للعمل ولو لم يمت صاحبها عليه. ثم الصحابة، والصحابة لا يشترط فيهم الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، من آمن به ولقيه على الوجه المتعارف ومات على ذلك ولو لم يتذكر شيئا منه ولو لم يروي عنه حرفا يعتبر من أصحابه، بخلاف التابعين في الاصطلاح فلا بد أن يكونوا ممن روى عن الصحابة، من شرطهم الرواية. نعم. وكذلك أتباع التابعين بشرطهم الرواية. ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير يبلى. ثم من تلاهم أي من اتبعهم من عصور هذه الأمة كلها على الإحسان أي على طريق الحق، والمقصود بتلاهم أي تبعهم على طريق الحق وهو الإحسان بالخير يبلى. تلاهم على الإحسان بالخير أي بالخيرية، سلوك طريق الخير. وبلا أي جعلهم بمثابة المطر، وهذا تورية للحديث الصحيح مثل أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. فهذه الأمة بمثابة الوابل الذي هو المطر، بمثابة المطر، فيحصل الفضل لآخرهم بالاتباع. والمزية التي أحرزها الصحابة لا يمكن أن يدركهم فيها من سواهم من دونهم، لكن لا يمنع ذلك أن يكون بعض من يأتي بعدهم أكثر منهم بلاء في الإسلام ونفع للمسلمين وأكثر أجرا من بعض أفرادهم. ولهذا فإن إخوان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أجرا من أصحابه، كما قال هو: وددت لو رأيت إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال بل أنتم أصحابي وإخواني، قوم آمنوا بي ولم يروني، للواحد منهم أجر 50. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضل الصحبة ولا يعدله شيء، وإخوانه لهم أجر الإيمان الغيبي. الإيمان الغيبي هو الامتحان الأكبر في هذه الحياة الدنيا، ولا شك أن الذين لم يروه ولم يشهدوه وتألب عليهم الناس جميعا أكبر امتحانا وابتلاء من الذين عاشوا وهم يرون المعجزات ويرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثبتون بوجوده بين أظهرهم. وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوعا به أجدم العلاء. وثلثت أي في الجمل، في ترتيب الجمل، وثلثت في مقالي أي جئت به ثالثا في المرتبة الثالثة أن الحمد لله دائما أعاد الثناء على الله وحمده. وهذا اللفظ ورد فيه أيضا رواية في الحديث السابق: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله. والمقصود بذي بال أي ذي شأن، والمقصود بالشأن هنا الاهتمام، والبال في الأصل القلب، ومنه قول الشاعر: يا وطني فاتني بك سابق من الدهر فلأنعم لساكنك البال. ولما كان الأمر المهتم به يدخل في القلب ويعتني به سمي الحال باسم المحلول، فأطلق على الأمر العظيم بالا. ومنه قول الله تعالى: وأصلح بالهم. أصلح بالهم أي أصلح قلوبهم، سيهديهم ويصلح بالهم أقصد، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يصلح بالهم أي يطيب خواطرهم. نعم. تثلث أن الحمد لله دائما، والحمد في اللغة هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري والقديم سواء كان من باب الإحسان أو من باب الكمال. والثناء أي الوصف قدما تساوى الحمد والثناء، كما قال ابن مالك في المثلث: الوصف بالجميل أي ما يجمل ويحمد بين الناس، فالثناء بالقبيح هو الهجاء، ويسمى ثناء كما أن المدح يسمى ثناء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. وذلك مشتق من ثنيت الحبل إذا أعدت طرفه إلى طرفه، لأن الذي يمدح إنسانا أو يذمه يعيد فيه الكلام ويكرره، ولذلك سمي ذلك الكلام في الوصف ثناء بالجميل بخلاف الثناء بالقبيح فيسمى ذما وهجاء. على الجميل أي في مقابل الفعل الجميل أو الوصف الجميل، فالثناء بالجميل على القبيح يسمى تهكما، وهو من المقلوب في الاشتقاق، فأصله التكهم، وهو مشتق من السيف الكهاب الذي لا يقطع، كأنك جعلت هذا الشخص لا يفهم شيئا حين أساء إليك فمدحته على ذلك على إساءته، وذلك المدح في مقام الذم. ثناء بالجميل على الجميل الاختياري كأفعال الله سبحانه وتعالى في جوده وكرمه وخلقه ورزقه وإحيائه وإماتته، فكلها أفعال اختيارية لله عز وجل. ومثل ذلك أفعال المخلوق فهي اختيارية بالنسبة إليه في الخطاب التشريعي أو القديم، كصفات ذات الله عز وجل كالجلال والجمال والكبرياء والعظمة، فهذه صفات الله عز وجل القديمة. فلا يقال حمدت الدرة لصفائها لأن صفائها غير اختياري ولا قديم، لكن يثنى على المخلوق بفعله فيسمى ذلك الثناء حمدا. إني حمدت بني شيبان إذ خمدت نيران قومي وفيهم شبت النار، فمن تكرمهم في المحل أنهم لا يعلم الجار فيهم أنه جار حتى يكون عزيزا من نفوسهم أو أن يبين جميعا وهو مختار. وقلنا الثناء بالجميل على الجميل الاختياري أو القديم، سواء كان من باب الإحسان أو من باب الكمال، أي سواء كان ذلك الاختياري أو القديم من الوصف من باب الإحسان إلى الغير أو من باب الكمال الذي هو صفة الذات. والكمال هو صفة الذات، والإحسان هو ما يصل إلى الغير. وإن شئت قلت سواء كان من باب الفضائل أو من باب الفواضل، فالفضائل صفات النفس والفواضل النعم الواصلة إلى الغير. والمقصود بذلك سواء كان في مقابل نعمة أو لا. وأما الحمد في الاصطلاح فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، فعل ويدخل فيه القول، فمن عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه، فالكلام من العمل. ينبئ عن تعظيم المنعم أي يدل على تعظيم قائله على المنعم عليه به بسبب كونه منعما، أي في مقابل نعمته، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. نعم هذا الحمد في الاصطلاح. الحمد في الاصطلاح هو الشكر لغة سواء، أما الشكر في الاصطلاح فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه به في طاعته. ولذلك تختلف النسب بين الحمد والشكر، وهي ست نسب نظمها علي النجوري بقوله إذا نسبا للحمد والشكر المبتهى بوجه له عقل اللبيب يوالفه، فشكر لدى عرف أخص جميعها، وفي لغة للحمد عرفا يرادفه، عموم لوجه في سواذين نسبة، فذي نسب ست لمن هو عارف. فالحمد لغة والحمد الصلاحا النسبة بينهما نسبة العموم الخصوص الوجه، والحمد لغة والشكر لغة النسبة بينهما نسبة العموم الخصوص الوجه، والحمد لغة والشكر الصلاحا النسبة بينهما نسبة العموم الخصوص الوجه، والحمد الصلاحا والشكر لغة النسبة بينهما نسبة المساواة، والحمد الصلاحا والشكر الصلاحا النسبة بينهما نسبة العموم الخصوص الوجه، والشكر لغة والشكر الصلاحا النسبة بينهما نسبة العموم الخصوص الوجه. فهذه ست نساء. فلذلك قال وثلثت أن الحمد لله، واللام الجر هنا يمكن أن تكون للاختصاص ويمكن أن تكون للملك ويمكن أن تكون للاستحقاق، فاللام في هذا الموضوع محتملة لثلاثة معاني. المعنى الأول للاستحقاق، فالله عز وجل هو الذي يستحق الحمد فهو غير الثناء والمجد، ويشمل ذلك موجوده ومعدومه، فهو مستحق لأن يحمد على مدار العصر سواء حمده الحامدون أو غفل عن ذكره الغافلون. فالحمد الموجود هو ما كان على ألسنة الحامدين، والحمد المعدوم ما كان مترتبا مستحقا على الغافلين. فهذه اللام للاستحقاق، ويمكن أن تكون للملك، والمقصود بذلك أنه هو مالك الحمد المحدث، فيختص ذلك بالموجود من المحدث من الحمد، الحمد الصادر من المخلوق. ويمكن أن تكون اللام للاختصاص، فهو المختص بالحمد الخاص به، أي الثناء الذي لا يستحقه سواه وهو ثناء الألوهية. والحمد أربعة أنواع كما يذكر أهل الكلام، حمدان قديمان وحمدان حادثان. فالحمدان القديمان ثناء الله على نفسه وثناؤه على المختصين من خلقه، والحمدان الحادثان حمدنا لله وحمد بعضنا لبعض. دائما حال. نعم نظم الله أحمد فار يقول أهل بحمد ربنا الرزاق محتمل العهد والاستغراق، فرعته أن الله لما علم بعزنا عن حمده الذي سما حمد نفسه تعالى في الأزل ثم دعا لحمده بذاك جل. ومعنى الاستغراق عند العلماء أن جميع الحمد لله انتمى معنى جميعه الضروب الأربعة هي حادثاه وقديماه معه. أما القديمان فحمد الباقي حمد الحق لنفسه ولصفات الخلق، والحادثان حمدنا للوالي وحمد بعضنا لبعض تالي. دائما أي أن هذا الحمد مستمر لا انقطاع له، وهو حال من حمد الله عز وجل. سمعت أن الحمد لله حال كون ذلك الحمد دائما. وما ليس مبدوءا به أجدم العلا، وما ليس مبدوءا به أي كل كلام غير مبدوء بالحمد لله فهو أجدم العلاء، والأجدم مقطوع اليد أي علاؤه مقطوع اليد، والمقصود بذلك النقص والعلاء الرفعة. ويمكن أن تقرأ أجدم العلا جمع علية صفاته ناقصة مقطوعة اليد، وقد سبق أن ذلك رواية في الحديث فهو أقطع فهو أجدم فهو أبتر. الحديث أخرجه أبو داود في السنن وغيره، وفي إسناده بعض العلل لكنه يقوي بعض رواياته بعضا. ما ليس مبدوءا به أجدم العلاء. تعلمنا الله وإياكم علم التقوى والأدب. بارك الله فيكم.
المعدوث حبل الله فينا كتابه وجاهد به حبل العدا متحملا، ليس يخلق شدة يخلق
يعني يخلق والله يخلق والله يخلق
على جد مقبلا، المرضي يغرى مثاله فلترج حاله مريحا مموكلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما كان هذا النظم في علم من علوم القرآن وهو علم القراءات افتتحه بالتنويه بالاشتغال بالقرآن وبما ورد من النصوص في فضل الاشتغال به، فذكر أن القرآن هو حبل الله المتين الذي أمرنا الله بالاستعصام به، فقد قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو القرآن. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر القرآن قال هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. والمقصود بحبل الله أي سببه الذي يتصل به عباده عن طريقه، فلا صلة بالله إلا عن طريق القرآن، والحبل هو السبب الذي يربط بين اثنين. فالمخلوق إنما جاءه البيان من عند الله سبحانه وتعالى بالأمر والنهي وغير ذلك في القرآن، فهو حبل الله الذي يصل عباده به فينا أي في هذه الأمة. فليس ذلك إنكارا للكتب السابقة، بل القرآن مصدق لما بين يديه من الحق، فالأمم الأخرى أنزلت على رسولها كتب يجب الإيمان بها، ذلك قال فينا كتابه هو القرآن. والكتاب في اللغة فعال للآلة من كتب الشيء إذا خاطه، كتابته في الأصل الخياطة، من قول الشاعر لا تأمنن فزاريا مررت به على قلوصك واكتبها بأسياري، اكتبها أي خطها. ثم لما كانت الصحف التي كتب فيها تخاط حتى تكون دفترا أو كتابا سمي ذلك كتابا، ثم أطلق على الرق الواحد أو الصفحة الواحدة إذا كانت مكتوبة فيها، ثم سميت المهنة الكتابة، تخطه من بوادي مصر كاتبة قد طالما ضربت باللام والألف. والله عز وجل سمى القرآن كتابا في عدد كثير من الآيات في القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فجاهد به حبل العدا متحبلا، فجاهد به فجاهد بالقرآن حبل العدا، والحبل الداهية والمقصود دواهيهم جميعا، كل ما يخاف من الأعداء جاهدوا بالقرآن، لأن الله تعالى يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا. وحال كونك متحبلا معناه متخذا للقرآن حبالة، والحبالة هي الشراك مثل الشبكة التي تلقى في المال يصطاد بها. وفي هذا اجتناس بين حبل ومتحبلا، والعداء جمع عدو، وهي بكسر العين على الراجح، وإذا أنثت بالتاء ضمت العين، إذا قيل العداة تضم العين، وإذا حذف التاء قيل العداء بالكسر، هي تكتب بالياء المقصورة. إيه لكن كتابتها بما أنها اسمه ثلاثي تكتبها كذا. وهذا يشمل مجاهدة الشيطان به، ومجاهدة النفس، ومجاهدة إخوان السوء، ومجاهدة المنافقين، ومجاهدة المشركين، فكل ذلك يكون بالقرآن أي على بصيرة منه وهدى. وأيضا فهو وقاية من الجميع، فقد قال الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. حال كونك متحبلا به لتصطاد به من يريد الله هدايته منه. نعم. وأخلق به جار عنه جدير بذلك، أي أن القرآن جدير بذلك، أخلق به أي أجدر به، فهو جدير بذلك أن يجاهد به وأن يتخذ عدة. إذ حرف تعليل معناه لأنه ليس يخلق، معناه لا يمكن أن يخلق، المقصود بذلك أنه لا يبلأ. لا، فيها ثلاث روايات فقط. الرواية الأولى يخلق من خلق الثوب إذا بلي، الثانية يخلق أي كذلك أنه ليس يخلق معناه لابسه لا يخلق، معناه لا يكون ثوبه متمزقا. الثالثة يخلق أي يتمزق أيضا، وهي كلها معناها واحد. جدة معناها أنه جدير به، اللي هو أحدث الكتب بالله عهدا كما في حديث هو أحدث الكتب بالله عهدا جديدا مواليه على الجد مقبلا، حال كونه جديدا أي حال كون القرآن جديدا دائما. ووجه الجدة فيه أنه جعله الله سبحانه وتعالى حجة على الناس جميعا، فلذلك نوع أساليبه، نوع الله أساليبه فجعل منه المحكمة والمتشابهة والواضحة والخفية، ومنه ما هو خفي في وقت من الأوقات دون وقت، وما ذلك إلا لأنه حجة على كل من بلغ إلى يوم القيامة حتى يرفع، فكل أهل عصر يفهمون منه ما قدر الله لهم. فمن أساليبه ما يفهمه أهل عصر من الأصول على وجه يناسبهم، ثم يأتي عصر آخر فيتبين أن معناه ليس ما فهمه ما سبق، وأنه يدل على أمر في عصر في ذلك العصر المتأخر. ولذلك لا يستغني أهل زمان عن أن يفسروا القرآن، أن يكون فيهم من يعتني بتفسير القرآن، فتفاسير القرآن ذات عدد كثير ولا يغني بعضها عن بعض. فمثلا الآن من أقدم التفاسير المتناقلة بين الناس تفاسير المحدثين، مثل تفسير الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وقد توفي سنة 330 من الهجرة، وتفسير الإمام محمد بن جعفر محمد بن جرير الطبري أبي جعفر
النسائي بالسور لا بالحديث،
نعم بالرواية مع الحديث الرواية نعم بالآثار، نعم أقدم شيء وصل إلينا. الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وقد توفي سنة 310 من الهجرة، وهو أبو المفسرين، ويقال كل المفسرين أيال على الطبري. وكذلك الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وقد توفي سنة 327 من الهجرة. الرازي ليس الرازي هذا صاحب المفاتيح الغيب اللي هو الفخر الرازي، هذا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، أبوه أبو حاتم الرازي شيخ البخاري.
الرازي
نسبة إلى الري،
نسبة
إلى مدينة الري، هو تفسير موجود اللي هو تفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، لكن فخر الرازي اللي هو محمد بن عمر بن الطيب الرازي البكري من ذرية أبي بكر الصديق متأخر، توفي سنة 660 من الهجرة، وهذا 327، والنسائي 303 أحد أصحاب السنن الأربعة. وهؤلاء هم الأقدم من وصلت إلينا تفاسيرهم، وهم في عصر واحد في بداية القرن الرابع، كلهم ماتوا في بداية القرن الرابع. وما زالت إلى الآن حاجة الناس إلى التفسير في كل عصر، وحتى الذين يفتح الله لهم من المتأخرين في التفسير إذا قرأ الإنسان تفاسيرهم يقولون أنه كان في المكتبة ثغرة سدتها هذه التفاسير المتأخرة، مثل الظلال، مثل كتاب الطاهر بن عاشور، مثل ضواء البيان، مثل كتب المتأخرين إذا قرأها الإنسان ظن أنه كان في مكتبة التفسير ثغرة ولم تسد إلا بهذا، وهذا من إعجاز القرآن. مواليه على الجد مقبلا، مواليه أي موالي القرآن، وهو مناصره، موالي المناصر، من والاه يواليه خلاف عاداه. والمقصود بموالي القرآن أي مصاحبه الذي يعمل به في النهار ويقوم به في الليل، هذا هو ولي القرآن. وإنما سمي بذلك لأن القرآن يجادل عنه، فالقرآن يأتي يوم القيامة تتقدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين يجادل عن صاحبه. مواليه على الجد مقبلا، موالي القرآن مقبل على الجد، لأن القرآن وما هو بالهزل كما قال الله تعالى، كله جد، كل ما فيه جد، فلذلك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالمشتغل به يكون معصوما من ذلك بعصمة القرآن. على الجد مقبلا. مقبلا على الجد، حال كونه مقبلا على الجد. وهنا الأصل أن تكون مقبل مرفوعة خبرا لمواليه، هذا الأصل على الجد، ولكنه جعل الخبر محذوفا وجعل الحال تسد مسده كما قال المالك: وقبل حال لا تكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كبربي العبد مسيئا وأتمت بيني الحق من وطن بالحكم.
وهذه موالاته.
نعم.
وقارئه المرضي.
وقارئه المرضي يقر مثاله كالترج حاله مريحا وموكلا. يقول إن قارئ القرآن الذي يقرأه ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عجيبا، فقد صح عنه في صحيح البخاري أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. بعض الناس سميها الأترنج في الشتيرة العرب، يقول الأترنج هي نوع من الثمر مثل يشبه الليمون في شكله، هو أكبر من الليمون وطعمه طيب وريحه طيب، وأصفر مثل لون الليمون تماما، وفي قدر البرتقال.
حاله مريحا
وموكلا، مريحا معناه رائحته طيبة، وموكلا معناه طعمه طيب أيضا. وهذا المثال الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها لا ريح لها طعمها.
والمرتضى أمن إذا كان أمته
مما هو ظل الرزانة قنقلة. يقول هو أي موالي القرآن هو المرتضى أمن، معناها هو المرضي قصده، معناه يحمد عقبى قصده يوم القيامة. إذا كان أمة معناه بسبب تميزه حتى يكون أمة، والأمة الرجل الصالح. ومن قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقارئ القرآن إذا كان رجلا صالحا فهو المرتضى أمن، معناه أمه أي قصده هو المرتضى، معناه المرضي عند الله عز وجل. قد بين الله ذلك بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا، ويممه قصده ظل الرزانة، والرزانة السكينة والوقار.
إذا كان أمة هو المرتضى أمن،
هو المرتضى أمن بشرط، هو قارئ القرآن، قارئ القرآن هو المرتضى أمن أي قصدا بشرط أن يكون أمة، أن يكون رجلا صالح. أما مهوض للرزانة قنقلا، هذا قصد آخر. إذا قصد هوض للرزانة فجعل الرزانة التي هي السكينة والوقار كالغمامة فلها ظل، وهذا ظل يرتفع على صاحب القرآن. صاحب القرآن الرزانة السكينة والوقار. السكينة هي التأني وعدم ما لا يعني، والوقار هو خفض الصوت وغض البصر. فإذا السكينة تعني حركات، والوقار يعني الصوت والبصر.
قنقلا،
القنقل وهو الكثيب، كثيب الرمل الأملس الذي ليس عليه نبات ولا غبار ولا وسخ، وهذا أحسن شيء في الظل. الظل إذا انتشر فوق الكثيب الأبيض النقي هذا أحسن ظل. قنقل أي القنقل والكثيب، قناقل غير ما هو.
والحر إن كان الحري حواريا
بتحريه إلى أن تنبلا. يقول هو قارئ القرآن المرضي الذي تحققت فيه هذه الصفات، هو الحر، معناه هو الذي تحرر من الأغيار لأنه استغنى بالقرآن عن غيره، فلذلك لم يكن ليكون من عباد الأهواء ولا من عباد الشهوات ولا من عباد غير الله عز وجل، فقد تحرر من العبودية لغير الله، تحرر من خوف غير الله بمعرفته بالله، وتحرر من الطمع في غير الله بمعرفته بالله، وحقق عبوديته لله برجائه لله وبما قرأ من الوعد والوعيد، فلذلك تحرر من الأغيار فقال هو الحر. إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبل. إن كان الحري حواريا، معناه إذا كان الحري أي الجدير بهذا الوصف حواريا، والحواري الناصر، والمقصود بذلك العامل بالقرآن، أي إذا كان هو هذا الحر قارئ القرآن حواريا، كان الحري بذلك حواريا معناه ناصر القرآن، وهنا الياء مشددة في الأصل ولكن خففها للضرورة، لا يتزن البيت إلا بتخفيفها حواريا. يا النسبي في الأصل حواري، قال الحواريون مشددة، لكن هو هنا خففها للضرورة. والحواري واحد الحواريين وهم الأنصار. له بتحريه، له أي حواريا له أي القرآن معناه مناصرا له، بتحريه معناه باختياره واجتهاده، والتحري هو الاختيار عند التردد، إذا تردد الإنسان بين الأشياء يتحرى فيها حتى يختار الأقمنة. إلى أن تنبل معناه إلى أن ارتفع قدره من النبل، أو إلى أن تنبل معناه إلى أن مات، هي محتملة لأمرين، تنبل معناه ارتفع قدره من النبل وهو الارتفاع، أو تنبل بمعنى مات، فمعناه لازم القرآن حتى مات، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين الموت، أو المعنى إلى أن تنبل معناه إلى أن أصبح مرتفعا، لأن الله عز وجل تعهد بالرفعة له، فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فسيرفعه الله سبحانه وتعالى بالقرآن. ولذلك في دعاء الختم اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن، وفيه أيضا اللهم اجعلني من يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلني من يقرأ القرآن فيشقى.
دعاء وارد ولا استحسان
تلو؟ فيها آثار على الصحابة،
إن كتاب الله يوثق السافع وغنى غنى
واهبا متفضلا. أثناء على القرآن بعد ثنائه على صاحب القرآن وحامله، فقال وإن كتاب الله الذي هو القرآن أوثق شافع، معناه شفاعته لا ترد، فإنه يشفع لصاحبه، فهو إما شافع مصدق وإما ماحل مصدق، ما شافع مشفع وإما ماحل مصدق، فقامت به الحجة على الناس، فمن الناس من يشفع له القرآن وهم الذين عملوا به وحفظوا حروفه وحدوده، ومنهم من ضيعه فيأتي القرآن ناشبا في قفاه حتى يكبه على وجهه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قال وإن كتاب الله أوثق شافع، وهو الشافع الذي لا يرد، وأغنى غناء الماحل المصدق، الماحل معناه نعوذ بالله الذي يمحل بالإنسان، معناه يمكر به المحل، نعم هو المقصود به الماحل معناه الماكر به الذي يمكر به حتى يكبه على وجهه النار، نعم. واهبا متفضلا، وأغنى غناء معناه هذا القرآن هو أغنى أي أبلغ في الغناء، وهو النفع غناء أي نفع، فأنفع نافع هو هذا القرآن، فهو أنفع نافع، أغنى غناء معناه أنفع نافع، فالغناء النفع، ومن قول الشاعر قل الغناء إذا لاقى الفتى تلفا قول الأحبة لا تبعد وقد بعيدا، قل الغناء معناه قل النفع بذلك. وأغنى غناء، وأغنى هنا يمكن أن تكون على تفضيل من الغنى بالقصر والكسر وهو المال، أو أن تكون من الغناء بالمد والفتح وهو النفع. واهبا متفضلا، حال كونه القرآن واهبا متفضلا أي واهبا لمن لزمه، فإنه هبة الله سبحانه وتعالى، وهذا النوع يسمى نوعا من الإسناد يسمى إسناد المجازي، فالمقصود أنه هو موهوب وهبه الله للناس فشرفهم به، وهذا مثل عيشة راضية أي مرضية، ومثل ليل سار أي مسروه فيه، نعم. وهذا كثير في الإسناد، ومنه ذكره السيوطي في ألفية البلاغة، يقول كل من الإسناد ما يسمى حقيقة عقلية، كإما يسند فعل للذي له لدى مخاطب وغيره فيما بداك قولنا أنبت ربنا البقال وأنبت الربيع وقول من جهل وجاء زيد مع فقد الفعل علما، وما يدعى المجاز العقلي إسناده إلى الذي ليس له بل لملابس وقد أوله، وإنه يلابس الفاعل مع مفعوله ومصدرا وما اتبع من الزمان والمكان والسبب، فهو إلى المفعول غير من تصب فاعل أصل وغير ذا مجاز، كعيشة راضية إذا تجاز، والسيل مفعم، وليل سائل وجد جدهم، ونهر جاري، وقد بنيت مسجدا
وقائل أوله يخرج قول الجاهل من ثم لم يحمل على هذا الحكم أشاب كر الدهر دون علم أشاب الصغيرة وأفن الكبيرة كر الغداة ومر العشي من ثم لم يحمل على هذا الحكم أشاب كر الدهر دون علم. فهذا نوع من أساليب العربية. نعم بنيته مسجدنا أنت ما بنيته بيدك إنما أنفقت المال لبنائه.
واهبا متفضلا.
واهبا متفضلا معناه أنه أسدى إليك فضلا. والفضل في الأصل الكمال في الصفة. الكمال في ذاته يسمى الكرم, والكمال في الصفة يسمى الفضل. كرمنا الكمال في الذوات وفضلنا الكمال في الصفات. والفضل يدل على أمرين, على الفضائل والفواضل. فالفضائل جمع فضيلة وهي صفة النفس, والفواضل النعم الواصلة إلى الغير جمع فاضلة.
كرمنا الكمال
في الذوات وفضلنا الكمال في الصفات. بيت ريحه العبدود. وخير جليس لا يمل سماعه وترداده يزداد فيه تجملا. يقول إن هذا الكتاب هو خير جليس. فالقاعدة أن الكتاب أصلا هو خير جليس لأنك لا تخشى منه تكبيرا ولا رفع صوت ولا أذن, كما قال ابن هلال رحمه الله: لنا جلساء ما يمل حديثهم, ألباء مأمونون غيبا ومشهدا, يفيدوننا من علمهم علم من مضى, وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا, فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة, ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا, فإن قلت أموات فلست بكاذب, وإن قلت أحياء فلست مفندا. والكتاب هو خير جليس كما قال أبو طيب المتنبي: أعز مكان في الدنيا سرج سابح, وخير جليس في الزمان كتاب. والقرآن قطعا هو خير الكتب. خير جليس لا يمل سماعه. هذا القرآن من عجائبه أنه لا يمل سماعه. إذا قرأت عليك آية فكررت عليك لا يمكن أن تملها, بل تزداد بالترديد, تزداد حسنا بالترديد. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة بآية من سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك, وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كررها. نعم قام بها الليلة كله شفاعة لأمته, يدعو لهذه الأمة كل ركعة. ترداده يزداد فيه تجملا. يزداد فيه تجملا أي حسنا. فالتجمل هو مصدر تجمل إذا تزين, وهنا مصدر غير ثلاثي, دائما ينوب مقام غيره من مصادر غير ثلاثي. فمثلا: وتبتل إليه تبتيلا. فتبتيلا ليست مصدر تبتل, هي مصدر تبتيل مصدر بتل, بتل تبتيلا وتبتل تبتلا, لكن ناب هذا المصدر عن هذا. فمصادر غير ثلاثية ينوب بعضها من ناب بعض, فلذلك قال تجملا, والمقصود به يزداد فيه جمالا وحسنا. يزداد فيه تجملا, ومحل ذلك بتدبره وتفهم معانيه, وأيضا حتى في حلاوة ألفاظه, حتى في حلاوة الألفاظ. ولذلك يذكر عن أعرابي من أهل نجد جاء ولم يسمع القرآن, فقرئ عليه قرئت عليه سورة النجم, فلما بلغ القارئ إلى موضع السجدة منها سجد الأعرابي, قال له: ما يدرك أنها سجدة؟ قال: ما علمت أن القرآن يسجد فيه, ولكن هذا الكلام يسوقني إلى السجود. لا, هذا الكلام نفسه يسوق إلى السجود بين يدي الله. هو قرأ: وأنه هو أغنى وأقنى, وأنه هو رب الشعرى, وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى, وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى, والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى, فبأي آلاء ربك تتمارى, هذا نذير من النذور الأولى, أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة, فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون, فاسجدوا لله واعبدوا. فخر ساجدا لله تعالى. ترداده يزداد فيه تجملا. وحيث الفتاة يرتاع في ظلماته من القبر يهنيه سنا متهللا. يقول إن الفتاة والمقصود به قارئ مطلقا, والفتاة من الفتوة وهي الشباب, والفتاء مصدرها فتية, الرجل فتاء معناه كان في شبابه وجدته. وإذا بلغ الفتاة 200 عاما فقد ذهب المروة والفتاء. الفتاء معناها الشباب, ذهب ذلك كله. هذا الأولين اللي كانت أعمارهم طويلة جدا كان هذا عادي عنده
شهر المعمر.
نعم الفتاة كنت
بالنسبة للفتوة تقريبا تنتهي إلى 30 سنة. حيث الفتاة يرتاع في ظلماته، لكن بالنسبة لمن ذهب إلى الآخرة سيعود عمره إلى بدايته إلى تمام أيديه وقوته. ذاك إبراهيم ذاك الوقت قد تجاوز الأربعين، لكن ذاك وقت لكن هم يصغرونه لأنهم يظنون أنه جاهل وجهول وغير حليم، فلذلك أطلقوا عليه هذا اللقب. نعم. لكن أصحاب الكهف والذين آمنوا بموسى، ما آمن بموسى ذرية من قومه كلهم صغار كلهم في تيه. وحيث الفتاة يرتاع في ظلماته من القبر، أي في ظلمات القبر، يلقاه سنا يلقاه القرآن سنا أي نورا متهللا مبتسما. والمقصود بذلك أن قراءة القرآن هي من العمل الصالح، والعمل الصالح هو الذي يلقى الإنسان في قبره، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت إذا خلا في قبره إن كان عمله صالحا أتاه في أحسن صورة وأطيب رائحة، فقال له أبشر بخير فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بخير فمن أنت، فيقول أنا عملك الصالح وأنا أنيسك في غربتي، وإن كان عمله سيئا أتاه في أقبح صورة وأنتني رائحة، فقال له أبشر بسوء فيقول وجهك الذي يبشر بسوء فمن أنت، فيقول أنا عملك السيء وأنا أنيسك في غربتي. وهذا القرآن ضياء للمقبور في قبره، وقد كان في الصدور الأولى من هذه الأمة يسمع القرآن عند بعض المقبورين، تسمع قراءته عند قبوره. ويذكر أيضا عن ثابت البناني رحمه الله أنه كان يسأل الله في سجوده يقول اللهم إن كنت آتيت أحدا من عبادك الصالحين الصلاة في قبره فأعطنيها، فلما وضع في قبره كبر. كان الناس يسمعون عند قبره قراءة القرآن في الليل والصلاة. يلقاه سنة متهللة. من خبورهم نفس الشيء، هذا المبشرات من المبشرات. نعم. هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يبتلى. هنالك أي في القبر يهنيه، أي الهناء هو اليمن والترحيب، وهو في الأصل من الاتساع، مكان الواسع يهنأ فيه الإنسان أي ينعم. والعيش الهنيء معناه الناعم. هنالك يهنيه مقيلا، نعم، يجد ذلك الهناء الذي هو النعيم أي ينعم به. والمقيل ما كان في وقت القائلة، الاستقرار في وقت القائلة، والقائلة ارتفاع النهار. والله عز وجل يقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا أحسن مقيلا. وروضة، يكون قبره أيضا روضة من رياض الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ومن أجله في ذروة العز يجتلى، ومن أجله أي من أجل القرآن يجتلى أي يرفع في ذروة العز أي في أعلى شيء منه. والاجتلاء في الأصل رفع العروس على المنصة ليظهر ما بها من الحلي والجمال، فكذلك قارئ القرآن يرفع على ذروة العز يرفع شيء فيه يجتلى يرفع. نعم. يناشد في إرضائه لحبيبه ويجدر به سؤلا إليه موصلا، يناشد الله عز وجل في إرضائه صيانا موصلا ولا موصلا، يناشد أي القرآن يناشد الله عز وجل في إرضائه لحبيبه أي قارئه الذي كان يقرأه فيشفع له بذلك. وأجدر به سؤلا إليه موصلا، أجدر به أي أخلق به بهذا السؤال، سؤال القرآن إلى الله، أن يكون موصلا إلى الله أو إليه موصلا أي موصلا إلى الله عز وجل، فيجوز أن تكون اسم فاعل وأن تكون اسم فاعل. به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريعا والداك عليهما ملابس وأنوار من التاج والحلاء. قل فيا أيها القارئ به متمسكا، يا أيها القارئ للقرآن حال كونك متمسكا به معناه لست ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، متمسكا مجلا له في كل حال أي موقرا للقرآن في كل حال، في كل حال مبجلا، والتبجيل هو التوقير، مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك، هنيئا مريئا، هنيئا لك معناه لتهنأ، فأنا أهنئك بهذه المنزلة العظيمة.
وقال مجلا ومبجلا
متقاربة لإجلال التعظيم والتبجيل التوقير فالإجلال أمر قلبي والتبجيل أمر حسي. تبجيل غض البصري والتواضع له. نعم سكينة بين يديه. هنيئا مريئا معناه أهنئك بعيشك المريء معناه المبارك. فما رؤى فهو مريء معناه كان محمود العاقبة. والعرب يقولون هنيئا مريئا حال من محذوف دائما، والمقصود بذلك العيش أو الحياة. وقد قال الكثير هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا مستحلت. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلاء. هنيئا لك القرآن مريئا لك أي محمود العاقبة. والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلاء، هذه إشارة إلى حديث ضعيف فيها أن قارئ القرآن يكسى والداه يوم القيامة من حلة الجمال ويلبسان من التاج، يلبسان تاج الكرامة، يلبسان تاج الكرامة ويحليان بحلة الجمال. هذا الحديث ضعيف لكنه يستانس به لأن له أصلا. والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلاء، والحلاء هنا جمع حلية، وهو يقصد بها الحلة التي هي حلة الجمال.
هذا ضرب من الحديث.
نعم
كان يذكره مع عدم
ذكره في الاستئناس، وذكره استئناسا وقد يكون صح عنده هو ولم يصح عندنا نحن. فما ظنكم بالنجل عند جزائه. هذه بقية الحديث. حديث إذا كان والد الإنسان ينالان من ثواب عمله هذه المنزلة فكيف به هو؟ وهذا آخر الحديث. فما ظنكم به هو أي بالقارئ نفسه. فما ظنكم بالنجل أي بالولد عند جزائه إذا كان والداه جزاؤهما هكذا فكيف به هو؟ أولئك أهل الله والصفوة الملأ، أولئك قراء القرآن هم أهل الله وخاصتهم من خلقه، وهذا تقريب لهم واصطفاء واجتباء. والله سبحانه وتعالى لم يكن ليجعل وحيه بدار هوار، ولم يكن ليختار لحفظ كتابه ويأتمن عليه إلا من كان أهلا لذلك، فهو يختار من الخلائق ملاءه على الوحي. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
صفوة الملأ
وهم الصفوة، هم المختارون من الخلائق، وهم الملأ أي ملأ الصدق، والملأ معناه خيرة الناس الذين يجتمعون في المنتدى في الأمر. أولو البر معناه قرآنهم يدعوهم إلى البر، والبر سهون يجمع كل خير، يجمع خير الدنيا والآخرة. جئت تسأل عن البر كما في حديث أبي الصطفي المعبدين. والإحسان كذلك هم الذين يحسنون، والإحسان يشمل إحسان التعامل مع الله وإحسان التعامل مع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. والصبر كذلك هم أولو الصبر، لأن هذا القرآن يدعوهم إلى ذلك، فالقرآن تردد فيه الأمر بالصبر في كثير من الآيات، سواء كان ذلك الصبر فرديا أو كان جماعيا. فالصبر الجماعي من قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ومن قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصبر الفردي واصبر فعدد من الآيات كثيرة. والتقى كذلك هم المتصفون بالتقى، والتقى مصدر التقى إذا جعل بينه وبين سخط الله وقاية من طاعة الله، وأصلها تقوى، أصلها وقوى، التقوى أصلها وقوى لأنها من الوقاية، وأبدلت الواو تاء فقيل تقوى. ويقال التقى افتعل، أصلها إيه التقى، وهذا الحذف الذي فيها حذف قياسي، ولكن قد تنطق أيضا في الأمر بدون ذلك، في قول عمر بن أبي ربيعة مخزومي يقول لي المفتي وهن عشية بمكة يجرن المقوفة السحلى، تق الله لا تنظر إليهن يافة وما خلتني بالحج ملتمسا واصلا. تق الله أصل الكلام تق الله، ولكن نطقها هكذا. نعم.
حلاهم بها سوى القرون.
حلاهم معناه صفاتهم الحميدة التي هي بمثابة الحلى في محلية وهي الزينة. بها جاء القرآن مفصلة، جاءت في القرآن في عدد كثير من الآيات في وصف المرضيين عند الله سبحانه وتعالى القائمين بأمره. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. عدد كثير من الآيات التي فيها الثناء على هؤلاء العباد، من خواتيم سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخره. ولهم بها جاء القرآن، القرآن بنقل الهمزة هذه قراءة من كثير من القرآن كله عن طريق راويه البزي وقنبل. جاء القرآن مفصلا، حال كونه مفصلا لها أو مفصلا بها سواء فتحت أو كسرت. عليك بها ما دمت فيها منافسا، وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها الأولى ما عشت فيها منافسا. عليك بها أي عليك بصفات هؤلاء بحلاهم، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها أي بحلاهم. هذه الصفات التي وصفهم الله بها القرآن عليك بها. وعليك اسم فعل بمعنى الزم، إلزم هذه الصفات. عليك بها ما عشت معناه مدة عيشك أي مدة حياتك، وفي رواية أخرى ما دمت معناه مدة دوامك في هذه الحياة. فيها منافسا معناه نافس فيها الآخرين، فهذا من مقامات المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها الأولى، بيع نفسك أي حياتك كلها، الدنيا تحقير لها في مقابل هذا الثواب العظيم. بأنفاسها أي بما اتصف به هؤلاء من الصفات التي هي بمثابة الأنفاس، كأنها حياة لا تنقطع، جعلها بمثابة أنفسهم. أنفاسها العلى أي المرتفعة، بأنفسك الدنيا بأنفاسها العلى. نعم.